مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. فقهنا اللهم في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، كنا قد شرعنا في الدروس الماضية في الحديث عن كيفية التخلص من هذا الداء الخطير، داء العجب، هذا الداء المهلك، مهلك للفرد ومهلك للمجتمع على السواء. وكنا نتكلم عن طرائق التخلص من هذا الداء، ونحن حين نتخلص منه ننجي أنفسنا. فإذا بقي هذا الداء عالقا بالأنفس هلكت الأنفس، لأن العجب هو من المهلكات كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة أيها الإخوة، يجب أن نعرف وكلنا يعلم أن التخلص من هذا الداء ليس بالأمر السهل ولا بالأمر اليسير. أن يتخلص الإنسان من مرض العجب أمر صعب، لأن هذا الداء حين يدخل إلى الأعماق ويتمكن منه ويشعر الإنسان بعنفوان نفسه ويشعر بنشوة ذاته ويشعر بغطرسته، كيف يتخلص من هذا الداء؟ إذا قال أحد كبار الفقهاء، وهو من فقهاء الحنابلة، اسمه ابن عقيل، معروف له كتب ومؤلفات كثيرة، قال: متى تخربق الإنسان به قل أن يخرج من رأسه. متى ما تخربق يعني علي وتغلغل داء العجب بالإنسان قل أن يخرج من رأسه. نعم، لأنه بيتمكن وبيتعمشى في كيان الإنسان. لذلك قلت لكم أنه يوسف ابن الحسين الرازي كتب للإمام الجنيد، وهو من هو الإمام الجنيد؟ ولأنه هو في تلك المنزل العالية وفي تلك المكان الاجتماعي الكبير، الجنيد قال له: لا أذاقك الله طعم نفسك، فإنك إن ذقتها لم تفلح ولم تذق بعدها خيرا أبدا. سبحان الله، العجب يسد على الإنسان منافذ الخير. وتحدثت لكم عن أخطار العجب، وأرجو أن تراجعوها وأن تعرفوها لكي يكون عندنا عزيمة صادقة في التخلص من هذا الداء. فالأمر ولو كان صعبا وعسيرا وليس سهلا ويسيرا، لكنه يسير على من صدق مع الله ومن عزم صادقا على أن يتخلص من هذا الداء، فتوكل على الله وقام بما يعني يستطيع من خلاله أن يتخلص منه. قلت لكم إن من طرائق التخلص من هذا الداء طريق المعرفة، معرفة أن يعرف الإنسان حقيقة نفسه، يعني لا يبعد ولا يعيش بالأوهام. العجب وهم، وهم كمال وهمي ليس حقيقي. فإذا أراد الإنسان أن يتخلص منه فليعد إلى نفسه التي بين جنبيه، ويتذكر بدأها نطفة، يتذكر بدايتها. خرج الإنسان من مخرج البول وهو حامل له طيلة حياته، حامل للبول ولشيء آخر، فكيف يتيه بذاته ويتيه بشخصه ويزهو بمواهبه وهو هذه بدايته؟ يتذكر مكامن الضعف التي فيه، مكامن العجز، وخاصة عند الموت، فكيف يزهو؟ إذن طريق المعرفة التي هي واضحة جدا أمام الإنسان، من المعرفة التي تعين الإنسان على التخلص من هذا الداء، داء العجب الخطير. الآن جانب آخر من المعرفة، الجانب الأول أن يعرف حقيقته، بدايته ونهايته، عيوبه ومكامن ضعفه إلى آخره. الجانب الآخر من المعرفة التي تخلصه من هذا الداء بإذن الله تعالى، أن يعرف المؤمن حق الله تعالى عليه. إذا عرفت حق الله عليك من خلال أولا النظر في ما أنعم الله عليك من نعم، النعم التي أفاضها الله عليك لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه النعم التي لو عددتها لا تحصى عليك، والتي تشمل جميع حياتك في جسدك وفيما حولك. والله لذلك ذكرنا بهذه النعم بآيات كثيرة: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الله عز وجل قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. آيات كثيرة في القرآن الكريم يذكرنا الله بهذه النعم لنعرف حقه علينا. فإذا عرفنا حق الله علينا، حينئذ نستصغر أعمالنا ونستصغر عباداتنا، ونعلم أن مهما اجتهدنا في العبادة والطاعة لا نؤدي حق جزء يسير من هذه النعم. جزء يسير من هذه النعم لا يمكن أن نؤديه أمام فيض هذه النعم الكثيرة التي تحيط بنا من كل جانب. طبعا من جملة السور التي فيها عرض كثير من النعم في جسد الإنسان وفي الحياة التي يعيش بها، سورة إيه؟ سورة النحل. سورة النحل اسمها سورة النعم، والآن حين تقرؤونها تدبروا ما فيها من هذه النعم الكثيرة التي يذكرنا الله تعالى بها، لنتطامن ولكي نعلم أن فضل الله علينا عظيم، فضل لا يحاط به ولا يعني يقابل بهذه العبادة البسيطة التي نقوم بها نحن في الحياة. لذلك قال ابن القيم رحمه الله كلمة جميلة، قال: فمن أنفع مال القلب، يعني حتى تخلصوا من هذه الأدواء، فمن أنفع مال القلب النظر في حق الله على العبد، فإن ذلك، يعني إذا نظرت في حق الله عليك، فإن ذلك يورثه مقت نفسه والإزراء عليها، يعني بتصير أنت بتطامن منها، لا تستطيع أن تؤدي شكر هذه النعم، ويخلصه من العجب ورؤية العمل. من الخطر الكبير أن الإنسان يجعل يستكبر عمله: أنا قمت الليل، أنا صمت، أنا فعلت، أنا تصدقت، يرى لعمله قيمة كبرى. حين يذكر نعم الله عليه ويعرف حق الله عليه، قال، يخلصه من العجب ورؤية العمل، ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه واليأس من نفسه، وأن النجاة لا تحصل إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته. ثم نقل ابن القيم في كتابه عدة الصابرين هذا كتاب يتكلم عن فضل الصبر وفضل الشكر. نقل عن أحد التابعين اسمه وهب ابن منبه، وهذا وهب كان ممن له معرفة وقراءة ومطالعة في كتب أهل الكتاب. فيقول وهب ابن منبه: عبد الله عابد 50 عاما متواصلي، فأوحى الله إليه لهذا العابد: إني قد غفرت لك. فقال: أي ربي، وما تغفر لي ولم أذنب؟ شفت صار عنده عجب بعمله، إنه على شو عم تغفر لي؟ قال: وما تغفر لي ولم أذنب. أرأيتم إلى هذا العجب الخطير؟ هذا العجب شر من الذنب، بل هو شر الذنوب العجب. لذلك شو قال الحسن البصري؟ كلام جميل، قال: لو أن ابن آدم كلما قال أصاب وكلما عمل أحسن أوشك أن يجن من العجب. يعني نعمة أنه يخربط أحيانا، والنعمة أنه أحيانا يخطئ، لأن خطأه أو زلته تخفف من عجبه. نعم، قال: كلما لو كان كلما قال أصاب وكلما عمل أحسن أوشك أن يجن من العجب، ما عاد يشوف حدا. ولذلك قال بعضهم، قال: ذنب أفتقر به إليه سبحانه وتعالى أحب إلي من طاعة أدل بها عليه. دل بها يعني أنه: يا رب أنا عبدتك وأنا خضعت لك وصار لي يعني إلي شأن عندك. شايفين العجب؟ لذلك هذا ماذا قال لما ربنا أوحاله أنه قد غفرت لك؟ قال: أي رب، وما تغفر لي ولم أذنب. يقول وهب أو كما ورد في القصة: فأذن الله لعرق في عنقه يضرب عليه. صار معه عرق، وجع شديد. قال: فلم ينام ولم يصلي وبقي متألما، ثم سكن العرق فنام. قال: ثم أتاه ملك، ملك بصورة إنسان، ملائكة تتمثل. قال: فشكى إليه ضربان عرقه. شو صار معه في تلك الليلة الشديدة؟ فقال له الملك: إن ربك يقول: إن عبادتك 50 سنة تعدل سكون العرق فقط. 50 سنة تعدل فقط إنه سكن العرق. طيب لو فكرنا بقى ببقية النعم والفضائل وجميع الأجهزة التي تمشي والتي تعمل، وأنت نائم رئتاك تعملان، الكليتان تعملان، القلب يشتغل، الأعصاب تعمل، الدماغ يعمل، كيف تستطيع أن تؤدي حق الله عليك؟ أليس أمرا عجيبا؟ لذلك ملاحظة النعم التي لا تحصى، نعم، تجعلك تعرف حق الله عليك. فإذا عرفت حق الله عليك، حينئذ استصغرت كل أعمالك ولم تر أن لك عملا عظيما. نعم، هذا وجه من وجوه معرفة حق الله عز وجل، معرفة نعم الله. وهنالك وجه آخر لمعرفة حق الله علينا، وهو أن نعرف ما ينبغي لعظمة الله تعالى من العبودية له. فعظمة الله لا تحد، عظمة الله لا يدركها عقل، قدرة الله عز وجل لا يدركها أحد، لأن قدرة الله ليس لها حد. وربنا ذكر في آيات كثيرة أن قدرته لا تحد ولا يعجزه شيء، الله على كل شيء قدير. ما هذه القدرة العجيبة؟ فإذا تأملنا أو حاولنا أن نتأمل بعظمة الله عز وجل، نعرف واجبنا في العبودية له سبحانه وتعالى. كذلك إذا تفكرنا في واجب عبوديتنا لله العظيم الذي له الأسماء الحسنى، حينئذ كما قال ابن القيم: تلاشت حسنات العبد عنده وصغرت جدا في عينيه، ورأى أن عمله جميعا وأضعاف أضعافه في جنب حق الله تعالى عليه أقل من خردلة بالنسبة إلى جبال الدنيا. شايفين هذا المثال؟ خردلة ما هي نسبتها إلى جبال الدنيا؟ هذا عملنا بالنسبة لحق الله تعالى العظيم. في الحقيقة قرأت مثال جميل يعني يصور هذا المعنى. هذا المثال يقول هذا المثال: لو أن رجلا استدان من آخر نفرض 10 مليارات ليرة سورية، 10 مليارات أو أكثر، خلينا على 10 مليارات، وفي كل شهر أراد أن يسدد هذا الدين، فصار يدفع في نهاية كل شهر ليرة واحدة، ليرة في نهاية كل شهر، والدين أدي 10 مليارات وعمره كله أصلا صغير، هل يصيبه العجب والإدلال على صاحب الدين بما يسدد من هذا المبلغ؟ بصير معه عجب؟ أي عجب؟ ونحن عبادتنا أمام النعم التي تحيط بنا والتي أفاضها الله علينا، وأمام معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى، هي أقل من ذلك. ما هيك يا أخواننا؟ لذلك شو قال ابن الجوزي الله يرضى عنه ويرحمه؟ لهم كلمات جميلة يعني سبحان الله تذكرنا بالحقائق. قال ابن الجوزي: تأمل على الفطناء يعني الأذكياء أحوالهم في ذلك، فالملائكة الذين يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، وهيك الله وصفهم في القرآن الكريم، الملائكة الذين لا يفترون عن ذكر الله، قالوا: يا رب ما عبدناك حق عبادتك. والخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. مين عم يقول هيك؟ الذي قدم ولده للذبح، امتثل أمر الله في أعظم تكليف في الدنيا، أليس كذلك؟ يقول: ما أدل على الله بتصبره على النار ولا بتسليمه ولده للذبح، مع أن ربنا شهد له. قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ومع ذلك ماذا قال؟ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. عم يتذكر أخطاؤه، ما عم يتذكر الأعمال التي قام بها، لأنها في جنب حق الله سبحانه وتعالى ضئيلة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا وأسوتنا قال لنا: ما منكم من ينجيه عمله؟ قالوا: ولا أنت. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ولا أنا. وهو الذي كان يقوم من الليل حتى تتورم تتفطر قدماه، كل العبادات التي قامها النبي عليه الصلاة والسلام وهو أخشانا لله وأتقانا، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا ما في عجب، ما في عجب بالعمل ولا بالعبادات ولا بالأعمال الصالحة. نعم أبي أيها الإخوة، الصحابة الله يرضى عنهم فهموا هذا المعنى، ولذلك كانوا يستصغرون كل أعمالهم، يرونها ضئيلة صغيرة في جنب عظمة الله تعالى وأمام فيض نعمه، لم يتيهوا بها ويعتدوا بها ويذكروها للناس، لا. شوفوا سيدنا ابن عباس الله يرضى عنه يقول لسيدنا عمر وهو في اللحظات الأخيرة من الحياة، بده يبشره أنه أنت إلك منزلة عند الله، لا تخاف بعد أن طعن سيدنا عمر. نعم، قال له وهو يحاول أنه يثني عليه، قال له: مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل وفعل. عم يذكر له إيه؟ أعماله الجليلة التي قام بها سيدنا عمر الله يرضى عنه. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: وددت أني أنجو ولا أجر ولا وزر، بس بدي النجاة، ما بدي أجر، ما يكون علي وزر. مع كل إيه؟ مع كل هذه الأعمال. فإذا هل كان في قلب سيدنا عمر عجب أم ماذا؟ وهو من هو؟ إحنا شو بدنا نقول معناتها؟ يقول: وددت أني أنجو ولا أجر ولا وزر. عبد الله بن مسعود الله يرضى عنه وهو القارئ والفقيه والإنسان العظيم الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من سره أن يقرأ القرآن غضا رطبا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود. ماذا نتكلم عن مناقب ابن مسعود؟ مع كل هذه المناقب كان في رجل أمامه قاعد، شو قال هذا الرجل؟ قال: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أن أكون من المقربين أحب إلي. طبعا ما أحب، المقربين درجة أعلى. قال: أن أكون من المقربين أحب إلي. فقال له ابن مسعود: لكن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث، يعني بذلك نفسه. مع كل هذه المناقب ما وجد أنه عمل عملا لما قاسه بجنب عظمة الله سبحانه وتعالى وبجنب حق الله تعالى. الإمام أحمد بن حنبل، هذا الإنسان الكبير الذي كانت حياته كلها ألوان من المجاهدة والتعب والدأب والجلد في طلب العلم وفي نشره وخاصة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عنه الإمام المروذي تلميذه، يقول المروذي: ذكر أمام الإمام أحمد أخلاق الورعين، فقال الإمام أحمد: أسأل الله ألا يمقتنا. أين نحن من هؤلاء؟ مع كل ما كان عليه الإمام أحمد من فضل ومن منزل عالي، قال: أسأل الله ألا يمقتنا، يعني ما يكرهنا، ما يغضب علينا، أين نحن من هؤلاء؟ إذن أرأيتم أن الذي يعرف حق الله عليه يستصغر عمله وتتلاشى عنده حسناته، نعم، ولا يدل بها على الله سبحانه وتعالى أو على الخلق. هنا إذن ندخل إلى الطريق الآخر لمعالجة هذا الداء. ما هو هذا الطريق الآخر لمعالجة الداء؟ الطريق الأول المعرفة، معرفة نفسك، معرفة حقيقتك، معرفة حق الله تعالى عليه. الآن أن تعالج نفسك معالجة سلوكية فعلية، أن تقوم من الأعمال ما يطامن من هذه النفس التي تشعر بالعنفوان. كل واحد يشعر بعنفوان بنشوي، إن الناس حوله يحترمونه يجلونه، أو يشعر بما لديه من مواهب أو بأعمال. فإذا أحس بشيء من هذا يجب أن يباشر ويبادر إلى عمل يطامن من هذه النفس ويزري بها ويخفضها لكي ينجيها. يعني حين يفعل هذا من باب إذلال نفسه للإذلال، لا، ليخلصها من هذا الداء فينجو بها وهكذا فعل السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. انظروا إلى سيدنا عمر الله يرضى عنه. سيدنا عمر يروي عنه أحد أولاده أنه كان جالسا ذات يوم قاعد سيدنا عمر مع بعض أصحابه، فمر إنسان يحمل قربة، قربة ماء، وإذ بسيدنا عمر قام وأخذ منه القربة وحملها على عنقه حتى أوصلها إلى ما يريد هذا الرجل، ثم رجع. فقال له أصحابه: يرحمك الله يا أمير المؤمنين، ما حملك على هذا؟ شو بدك بالشغلة؟ تحمل القربة وتروح توصلها؟ شوفوا شو قال لهم هذا الإنسان الخبير الذي يعرف كيف يداوي نفسه. قال: إن نفسي أعجبتني فأردت أن أذلها. بدي تقطئ منها. إن نفسي أعجبتني، لذلك لما وجد فرصة أنه يحمل القربة ويظل ماشي ويوصلها إلى صاحبها. انظروا لكلام السيدة عائشة الله يرضى عنها، السيدة عائشة التي كانت من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السيدة عائشة، انظروا إلى كلامها الرائع التي تنفي عن نفسها العجب والغطرسة والتيه والخيلاء، كلام ما في أعلى ولا أرفع من هيك. تتكلم حين تكلمت في قصة الإفك، حين خاض فيها أهل الإفك وقالوا فيها ما قالوا، ثم برأها الله عز وجل، وبراءتها في سورة النور. نعم، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: وأنا أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله، شوفوا الكلام، والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. شايفين كيف تهضم نفسها؟ أنا شأني كان أحقر من أنه الله يتكلم فيه بكلام يتلى. كانت تقول: كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. أي طيب، في حدا بيقول أنه أنا شأني أحقر من أنه يتكلم الله فيها؟ قد لو كان غير هيك تزهو بنفسها، تقول: أنا اللي الله أنزل فيه قرآن، أنا بيستحق ذلك. لو كانت هيك ما أنزل الله بها هذا الكلام. لذلك يروي عنها البخاري في الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعبد الله بن الزبير، شو بيقربها عبد الله بن الزبير؟ ابن أختها، نعم، وهي خالته. قالت لعبد الله بن الزبير: ادفني مع صواحبي بالبقيع، لا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، يعني في الحجرة، فإني أكره أن أزكى. ما بدي يقول الناس حتى بعد وفاته: أكره أن أزكى. يقولوا: شو سيدة عائشة دفنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر؟ كانت لا تريد هذا رضي الله عنها. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لبست مرة درعا جديدة، ثوب جديد، بصت بنفسها. قال: فجعلت أنظر إليها فأعجبت بها، بهذه الدرع، يعني بهذا الثوب، اسمه درع، ويسمى درع لأنه للنساء بالذات. قال: فرآها أبوها أبو بكر الله يرضى عنه، فقال لها: ما تنظرين؟ إن الله ليس بناظر إليك. فقالت: ومما ذاك؟ قال: ما علمت أن العبد إذا دخله العجب بزينة الدنيا مقته الله عز وجل حتى يفارق تلك الزينة. يعني أحيانا الواحد مو معنى تمايل بالثياب جميلة أو يكون بوضع حسن، لا، المهم ألا يختال، أن يعجب، شوف شبوبية جميلة جدا بظن أنه ما في حدا أحسن منه، ما هيك؟ بركب سيارة فخمة بقول أوه الناس كلياتها دوني. نعم، فقال لها: أما علمت أن العبد إذا دخله العجب بزينة الدنيا مقته الله حتى يفارق تلك الزينة؟ تقول: فنزعته فتصدقت به. فقال لها أبو بكر: عسى ذلك أن يكفر منك، يعني بركي الله بيغفر لك هالعجب يلي صار معي. إيه نعم، إذن المعالجة السلوكية الفعلية لاستئصال هذا الداء أو تضعيفه وتوهينه، نخففنا العنفوان يا أخواننا، حاجة نفوسنا الحقيقة أيها الإخوة، وأقول كلمة ولو كانت مؤلمة، نفوسنا أصنام نعكف عليها، كل واحد نفسه صنم يعكف عليه، ما بيخلي حدا إيه يقرب عليه يا ويله. فإذا هذا الصنم الوهمي يجب أن يزال ويحطم في أنفسنا. سيدنا عمر بن عبد العزيز الله يرضى عنه وهو خامس الخلفاء الراشدين، قيل له: إن مت ندفنك في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن يعلم الله في قلبي أني أرى نفسي أهلا لذلك. إذا ظنيت أنه أنا أهل لذلك معناته أنا إيه؟ معناته معجب بنفسي، تيه بنفسي، أعوذ بالله من هذا. رأيتم إلى هذه النفوس العظيمة التي كان منها الخير الكبير للبلاد وللأمة وللناس ولأنفسهم؟ نعم، لذلك السلف الصالح كانوا يطامنون من أنفسهم، يزرون عليها، يخفضونها، نعم، يقللون من هذا الحجم من الانتفاخ الذي يكون عليه الإنسان فيعميه عن الحقيقة. إبراهيم التيمي هذا من كبار الفقهاء والمحدثين، شوف شو عم يقول، كان يقول: ما عرضت عملي على قولي إلا خشيت أن أكون مكذبا. يعني أنا أقارن بين أعمالي وأقوالي بخاف أكون أنا كذاب. أين الإعجاب بنفسه؟ عم يزري على نفسه حتى يحض على العمل. إبراهيم التيمي نفسه كان يقال له، هو من الفقهاء، يقول: ما تقول يا فقيه في كذا وكذا؟ أنت فقينا، ما تقول في كذا وكذا؟ فيقول: إن زمانا صرت أنا فيه فقيها لزمان سوء. أنا الفقيه معت هذا زمن سيء، إذا أنا الفقيه معت فسد الزمان. أرأيتم كيف يغض من قيمة نفسه ويزري عليها لئلا تنتبج وتنتفخ فتهلك؟ عرفنا كيف عم بيعالجوا أنفسهم، يتكلفون من العمل من القول ما يتخلصون به من هذا الداء. شوفوا سفيان الثوري كذلك، وهو أمير المؤمنين في الحديث، سفيان الثوري الإنسان العظيم الكبير الفقيه المفسر المحدث، قال: كان إذا اجتمع حوله الطلاب ليطلبوا منه الحديث، محدث أمير المؤمنين في الحديث، نظر إليهم وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أخشى أن الله قد أضاع هذه الأمة حين وكلها إلى أمثالي. إذا سفيان الثوري كان بيقول، شو بدنا نقول لحنا؟ أكيد والله ممكن أضاع الأمة لأمثالنا. قال: أخشى أن يكون أن الله أضاع هذه الأمة حين وكلها إلى أمثالي. أمثلة كثيرة أيها الإخوة، ماذا أتحدث؟ عتبة ابن غزوان كان يقول، ابن غزوان: إني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، أعوذ بالله. الأمثلة كثيرة أيها الإخوة، لا أريد أن يعني مهما تكلمت في هذا تطفح كتب التراجم والرقائق في هؤلاء الرجال، هؤلاء الرجال الذين يعالجون أنفسهم ويطامنون من نفوسهم. شوفوا بشر بن منصور كان من الصالحين، قال: كان من الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى لمواظبته على العبادة. قال: أطال الصلاة يوما ورجل خلفه ينظر، ففطن له بشر، انتبه أن هذا عم يراقبه وهو في الصلاة. فلما انصرف من الصلاة قال له لهذا الرجل: لا يعجبك ما رأيت مني، فإن إبليس قد عبد الله تعالى مع الملائكة مدة طويلة ثم صار إلى ما صار إليه. يعني لا تغتر فيه، قد لو واحد ما بيعالج نفسه اللي ادعي لك بعد هالصلاة شو رأيك يمكن دعائي مستجاب صار هلا. شوفوا كيف عم يعالجوا أنفسهم، عم يعالجوها لينجوا. نعم أيها الإخوة، لذلك هذا الأمر الذي أذكره لكم نحن في مسيس الحاجة إليه أن نتخلص من هذا الداء المهلك. نعم كانوا يخافون من سوء الخاتمة، هذا سوء الخاتمة فقط إذا كان الإنسان نظر فيه وخشي منه زال العجب كله. سوء الخاتمة، الله يجيرنا من سوء الخاتمة. لا يدري الإنسان ماذا يختم له، مثل ما قال له أنه الإبليس عبد الله مع الملائكة مدة طويلة ثم صار إلى ما صار إليه. نسألك حسن الختام يا رب. نعم، لذلك شو قال إسحاق ابن خلف أحد الصالحين، قال: ليس شيء أقطع لظهر إبليس من قول ابن آدم: ليت شعري بما يختم لي. يعني إذا الإنسان قال: يا رب بإيش بدك تختم لي يا رب، كيف حتكون خاتمتي؟ قال: هي بتقطع ظهر إبليس. ليه؟ لأنه عندها ييأس إبليس منه ويقول: متى يعجب هذا بعملي؟ لأنه لو كان معجب بعمله ما بيقول هالحكي. ما هي؟ لذلك بشر ابن منصور قال له هذا الكلام، قال له: لا تعجب، ما كتير يعني تقبضني، ما كتير تعظمني، اوعك، لأنه العبرة بإيه؟ بحسن الخاتمة. الله يختمنا بالحسنى بجاه لا إله إلا الله. فإذا هذه المعاني تجعل المؤمن دائما في خوف ووجل، ولا يعتد بعبادة ولا بعمل، ما بيعتد فيها لأنه لا يرضي أيقبلها الله أم لا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لذلك أيها الإخوة علينا أن نقتدي بهؤلاء الصالحين، إيانا أن نختال بعمل أو نعتد بموهبة من المواهب أو نتيه بعبادة أو عمل من الأعمال، فكل ذلك من فضل الله تعالى علينا، ونسأل الله أن يتقبل منا. بدنا كل واحد منكم الآن وأنا معكم نقوم بهالمعالجة السلوكية، بهالمعالجة الفعلية، يتكلف كل واحد منا من الأعمال ما يطامن به نفسه. مسيك شي يوم لمقشي وعود بالجامع وعود اشتغل وكنس، قل له لخادم الجامع: اسمح لي أنا نظف المكان هذا، ساوي دورات المياه، اعمل كذا. لك نفسك كل ما انت يعني اذليت اكثر بترتفع عند الله تعالى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر، مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.